آت المصلحين
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
إنما الإسلام رحب
في مداه يحتوينا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولازلنا نعيش صراعا بين الحق والباطل على مدار الأعوام الماضية وفي الأيام القليلة الماضية في ربوع مصر الطاهرة وفي أرجاء العالم الإسلامي كله. ذلك أن الصراع يدوم ويطول، لكن من سنن الله تبارك وتعالى الكونية في الأرض، إذا كان الصراع بين الحق والباطل فإن الحق دائما وحتما سينتصر يوما من الأيام، لأن الله تبارك وتعالى هو الحق. وكما قال فضيلة إمام الدعاء الشيخ الشعراوي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه، في تفسيره لخواطره في سورة التوبة، أنه لا يجوز أن يكون هناك صراع بين حقين أبدا، لأن الحق ليس له إلا وجه واحد، وإنما يجوز أن يكون هناك صراعا بين باطلين. وها هنا يطول الصراع إلى أمد بعيد، حتى يظن أهل الباطل أن الصراع بينهما كلاهما على الحق، ولا يدري أحدهما أنهما على الباطل، حتى إذا ما أتى أحد مع الباطل من جديد هزم أحدهما ودخل مكان الآخر، فصار الصراع أيضا بين باطلين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء نحسبه بإذن الله تبارك وتعالى يكون نافعا لهذه الأمة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقاءاتنا الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بحضراتكم في برنامجنا وبرنامجكم كلام بالعقل. نبدأ في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى حوارات مهمة حول الظواهر التي أشيعت في ربوع العالم الإسلامي في الفترة الأخيرة وفي مصر. وأظن أنه قد أصبح الحاجة الملحة إلى الكلام عن الظواهر التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، يعني أصبح الكلام يدور حول الإلحاد بكل صوره وأشكاله وألوانه وأسبابه، وكثرت هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالملحدين. لكن أريد أن أبين في مستهل هذا اللقاء المبارك أن ما يسمى بالإلحاد يجب أن نتناوله في الإعلام بلا إفراط ولا تفريط. بلا إفراط، كأن نقول أنه قد أصبح في مصر ملايين الملحدين، ونهول الأمر على أن الناس جميعا أصبحوا يرونهم في بيوتهم وفي شوارعهم، وأنه قد ملأ الجامعات المصرية. لا، علينا أن نقول بأن هناك بعض الجامعات ينتشر فيها، لأنه الجامعات هي الأرض الخصبة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة. وقد خرجت علينا دار الإفتاء المصرية في المرحلة الأخيرة، بيّنت أن مصر أصبحت الأولى عربيا في هذا الشأن، وأنه يوجد في مصر 866 ملحد، وهذه تعتبر يعني الإحصائية العامة أو المثبتة الوحيدة التي خرجت من الدولة المصرية في الآونة الأخيرة. وعليه فإننا يجب أن نهتم بهؤلاء ونجلس إليهم ونحاورهم بالعقل، ولذا كان برنامجنا كلام بالعقل، ونتحدث معهم الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. ولكن اسمحوا لي في البداية أن أرحب بين يدي حضراتكم بضيفي وضيفكم الزميل والأخ العزيز أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد، إمام وخطيب مجمع الشيخ حسنين بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا.
أهلا بحضرتك،
شرفتنا ونورتنا، وإن شاء الله تكون صحبة مباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه الصحبة المشرقة أن يجعلها صحبة مباركة في سبيل خدمة الدعوة الإسلامية.
آمين يا رب.
لكن لي رسالة في مقدمة اللقاء، وهي رسالة أخص بها علماء الأمة ودعاة مصر. يا رجال الأزهر الشريف ويا علماء الأمة، إن الأرض الآن خصبة أمامكم، وعليكم أن تقوموا بواجبكم. وسط هذا الواقع المر الأليم، وسط هذا الواقع المر من حالة الاستقطاب الحادة والواقع المأزوم، وعلينا أن نخرج على الناس بخطاب دعوي ذا نفس محمدي رشيد رحيم، من شأنه أن يخرج الناس من الضيق والاضطرار إلى السعة والاختيار، لأن شبابنا في حاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى فهم الدين الإسلامي بفهم صحيح رقيق. ولذا أبدأ مع حضراتكم في هذا اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى مع فضيلة مولانا الشيخ إبراهيم إبراهيم حسن سعد، وأسأله سؤال انتشر ولا يعرفه كثير من المصريين في هذه الأونة. يا سيدنا، يعني إيه الإلحاد؟ لأن هذا اللفظ أو هذه الظاهرة انتشرت في شوارع المصريين بكثرة، حتى أنه أصبح الشباب يأتون إلينا في المساجد ويقولون يعني مصر بقى فيها ملحدين كتير، وبقى عندنا ناس ملحدة، وبقى لهم مقهى أو كافيتيريا تسمى مقهى الملحدين وهكذا، وانتشروا بكثرة ولكن لا يعرفون معنى الإلحاد. فنريد من سيادتكم في البداية أن تؤصل لنا سماحتكم بتأصيل عقلي وفهم صحيح مفهوم ومعنى الإلحاد.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك يا فضيلة الشيخ محمود، وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. كذلك أبدأ بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه بسند حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، فإنني أجلس اليوم أمام سيادتكم وأمام فضيلتكم، فهذا شرف أراني أنني لا أستحقه، وإن تحدثت أمام فضيلتكم فهذا من قبيل أن يتحدث المتعلم أمام المعلم ليصوب المعلم للمتعلم الأخطاء، فإن حدث اضطراب في اللسان أو حدث اضطراب في الفؤاد فاعذرني، فالمقام ليس مقام سيادتكم. بارك الله فيكم. بدأتم وقلتم بأن الصراع قائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة.
نعم
سيدنا، إن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، والغلبة في هذا الصراع لمن يلتمس أسباب الغلبة. فإذا ما التمس أهل الباطل أسباب الغلبة وتقاعس أهل الحق عن أسبابه، فإن الغلبة تكون لأهل الباطل، فإن الغلبة تكون لأهل الباطل.
نعم.
إلى أن يلتمس أهل الحق أسباب الغلبة مرة ثانية، حينها تكون سنة الله عز وجل في كونه التي لا تتبدل ولا تتغير. فسنن الله عز وجل الكونية لا تحابي أحد ولا تجامل أحد. ولعل سائل يسأل ويقول: كيف ذلك وقد خرق الله عز وجل الأسباب الكونية والسنن الكونية يوم أن نصر فئة مستضعفة على فئة قوية، يوم أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين الأقوياء، فنقول لهؤلاء بأن خرق الأسباب ليس مبدأ ولكنه استثناء. إن خرق الأسباب وإن خرق السنن الكونية ليس مبدأ ولكنه
استثناء.
والناظر إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه يرى أنهم قد أخذوا بجميع أسباب الغلبة من غير قصور أو تقصير، ثم بعد ذلك توجهوا إلى القدرة التي لا يعلوها قدرة، فكان النصر من عند الله عز وجل. ففي البداية أحب أن أقول للسادة المشاهدين بأن الصراع قائم هذا إلى قيام الساعة.
نعم.
كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وضح لنا ربنا في كتابه عز وجل. يعني إيه إلحاد يا شيخ محمود؟ نسمع كلام كتير جدا يقول لك أنا ملحد. طب يعني يا أخ يا حبيبي يا عزيزي، يعني إيه ملحد؟ يقول لك أنا ملحد لا أعترف بوجود الله. طيب يا من حب نأصل لكلمة ملحد في اللغة وفي الاصطلاح وفي أقوال العلماء وللعلم، احنا هنتكلم كل حاجة من ناحية العقلية، ودي نقطة ان شاء الله، هل هنتكلم بالعقل ام بالقرآن هنطرحها ان شاء الله.
تمام.
يعني ايه ملحد؟ وهل هي كلمة اصيلة في اللغة العربية؟ لو بصينا في معاجم اللغة بنلاقي فعلا ان كلمة لحد او يلحد هي كلمة عربية اصيلة وردت في القرآن الكريم.
تمام.
وردت في القرآن الكريم كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه
به وذر الذين يلحدون في أسمائه.
إن الذين يلحدون
في آياتنا لا يخفون علينا.
إذن كلمة أو لفظة يلحد أو لحد وردت في القرآن الكريم، فهي كلمة أصيلة، كلمة عربية أصيلة.
نعم.
معناها في اللغة الميول عن الحق. معناها في اللغة الميول
عن الحق.
عن الحق. ثم بعد ذلك نرى أنها عرفت في كأنها مذهب فلسفي لا يعترف بوجود الله عز وجل.
تمام.
لا يعترف بوجود الله عز وجل، ولا يعترف بوجود إله خالق لهذا الكون.
تمام.
ينظرون إلى هذا الكون بأن هذا الكون كون أزلي مخلوق عن طريق الصدفة وإلى غير ذلك.
تمام.
الله عز وجل وكما في أكثر من آية يود أو يبين لنا أن الخيار بيننا مفتوح، بين الإيمان وبين الشرك، بين الإسلام وبين أن تسير على طريق آخر. ولكن نرى أن جميع الآيات التي جعل الله عز وجل فيها الاختيار للإنسان يبين دائما في نهاية الآية الأثر الذي يترتب على هذا الاختيار. انت عايز تكون ملحد، هذا شأنك. لا يستطيع أحد أن يجبرك على أن تؤمن بالله عز وجل.
تمام.
لا إكراه في الدين.
تمام.
قد تبين الرشد من الغي.
لا، ده أنا عايز أوقف سيادتك هنا عند فضلتك عند كلمة مهمة، وهي أن الإسلام لا يريد من أحد من المسلمين أن يتوصل إلى أغراضه بأي عنف.
نعم.
فالإسلام لا يطلب إلا أن تسود كلمة الحرية في كل شيء.
جميل.
في رسالة الأنبياء وفي عبادة الديان سبحانه وتعالى وفي المعاملات وفي الأمور العقلية والأمور النظرية نجد أن الإسلام الحنيف لا يريد من الإنسان أن يتعامل بمفهوم العنف مطلقا، ولا يريد الإجبار. وكما قلت فضيلتكم، الإسلام عندنا ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا في القرآن: لا إكراه في الدين، أي دين، قد تبين الرشد من الغي. لكن يا مولانا، انا عايز اقول لسيادتك ان احنا يعني في برنامج كلام بالعقل مش عاوزين نتحدث بقال الله وقال الرسول على اننا يعني اصحاب عمامه ازهريه واننا رجال من رجال الازهر ورجال الدعوه. هذا شرف لا ندعيه، ولكن ننتمي الى مؤسسه الازهر الشريفه والشريف، وهذا فخر كبير وشرف عظيم لاي داعيه. لكن حضرتك هؤلاء زي ما قلت لي ينكرون وجود الملك سبحانه وتعالى، بيقولوا لا اله، وبيقولوا ان الكون زي ما حضرتك فسرت لي كده في التعريف خلق بالصدفه. اذا هم ينكرون المعجزات لانهم بيؤمنوا بما يرونه امامهم وما يمسكونه في ايديهم وما يتحسسونه ويتلمسونه بانفسهم. طيب المعجزه ان لم تكن الصدفه قد وجدت، كيف توجد الصدفه ان لم تكن تحتاج الى معجزه؟ اي صدفه عايزه توجد ازاي على ظهر الارض وهي مش معجزه؟ عايز حضرتك تبين لنا هذا الأمر.
فتح الله عليك يا فضيلة الشيخ محمود. كما قلت فضيلتكم أنهم لا يعترفون لا بالنقل، لا بقول الله ولا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تمام.
دائما يعملون العقل. العقل هو الأساس عند هؤلاء الملاحدة. وإحنا زي ما أشرت فضيلتكم بأن هذا البرنامج سيكون الحديث من خلال العقل. ولكن أحب أقول نقطة مهمة جدا يا شيخ محمود، بأن الناظر في القرآن الكريم والناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن الإسلام والقرآن جاء ليحترم العقل. لا يوجد تعارض نهائي ما بين العقل والنقل. لا يوجد تعارض ما بين العقل والنقل. وإذا نظرت فضيلتكم إلى سورة النمل والله عز وجل يذكر الآيات الكريمة ثم بعد ذلك في نهاية كل آية أإله مع الله.
نعم.
أليس هذا خطاب للعقل؟ حينما يذكر الله عز وجل في سورة لقمان يتحدث عن خلق السماوات والأرض ثم بعد ذلك يخاطب العقل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين.
بل سيدنا إبراهيم كمان لما فكر في الإلحاد وفكر في أن يتحدث مع الله، وحاشا لأن يفكر في هذا نبي.
نعم.
وإنما فكر أن يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بلغة العقل، فقال لربه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن من دلالات الإيمان أن يؤمن أن الله جل وعلا يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ولكن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: ولكن ليطمئن قلبي، فربنا سبحانه وتعالى حدثه بلغة العقل، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، يعني قطع كل مجموعة من الطير الأربع اذبحها وحط دماغ الطير ده مع رجله مع الريش بتاع الطير الثالث مع الجناح بتاع الطير الرابع وحطهم على جبل، وبعدين نفس الكلام مع الطير الثاني وهكذا. إذن هو وزع الأربع طيور على أربع جبال بشكل مختلف، لخبطهم في بعض زي ما بيقولوا، وقال له ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هنا سيدنا إبراهيم بقى يعني تبين له أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير بما لا يدع مجال للشك. لكن نرجع تاني لجو الحرية ومفهوم الحرية الذي يستند إليه هؤلاء العقلاء الذين يعملون العقل. هل هناك تعارض بين العقل وبين العلم؟ انت حضرتك أشرت إلى أنه لا يوجد تعارض بين العقل وبين القرآن، لأن القرآن دائما ما يخاطب العقل. طيب هناك تعارض بين العقل وبين العلم؟ أي علم حتى ولو كانت الفلسفة؟
لا يوجد تعارض.
طيب
لا يوجد تعارض ما بين العقل والعلم، ولكن هنا نقطة مهمة جدا، أن العقل له حد.
نعم،
أن العقل له حد. لا يجوز لهذا العقل أن ينظر أو أن يتطرق إلى أمور فوق حدود بصر حضرتك. له مكان أو له إطار، فما ينفعش ببصري أشوف الأشعة فوق البنفسجية.
تمام.
وأؤمن بها، يعني أنا مؤمن أن في أشعة فوق البنفسجية، لكن هل تستطيع أن تراها بعينك؟
لا طبعا.
أؤمن الآن أن هناك بشر مثلا خارج الاستوديو الآن، هل سمعي يصل إليهم أو أن نسمع كلامهم؟ فبرضك العقل له مكانه أو له إطاره. فإذا أقحمنا العقل في كل شيء وأخذنا بالعقل إلى طريق أين الله وأين كذا وكذا، سيتصادم العقل.
لا حضرتك، أنا شايف نور الضوء دلوقتي، إنما مش شايف التيار الكهربي اللي جاي للضوء نفسه.
جميل، بارك الله جميل.
حضرتك أنا العقل اللي بتكلم عنه، وأعزائنا المشاهدين، العقل اللي أنا بتكلم عنه أنا مش شايفه، أنا مش شايف عقل الشيخ إبراهيم. لا. إنما أنا مدرك بأن الشيخ إبراهيم لديه عقل، إنما هو فين في رأسه. طب أنا مدرك بأن الشيخ إبراهيم له روح، إنما أين الروح؟ يعني هو ده الدليل اللي احنا ممكن نتكلم به. واحنا عندنا أنه لا تعارض بين العلم والعقل، كما قال الشاعر: عقل العاقل وعلم العالم اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ قال العقل: بي الله قد عرف. وقال العلم: بي العليم قد اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. لأن يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يتعرف بالعقل، ده أمر مهم جدا، إنما لما يتوصف سبحانه وتعالى بالعلم ويكون جل وعلا هو العليم وهو الحكيم، وقال تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر هذه الأمة: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، يبقى لا تعارض بأنه يريد أن يعمل عقل الناس من أول ما يخرج من بطن أمه إلى أن يصل إلى قبره وأن يلحد في قبره وأن يسكنه الناس القبر. طيب يا سيدنا، الإلحاد بمفهومه اللي حضرتك عرفته لنا ده، وأنه لا تعارض بين العقل وبين العلم أو بين العقل وبين القرآن، أكيد الناس دي بتفكر ولها قيم، عندها مجموعة من الثوابت اللي بتمشي عشانها. يعني احنا مثلا الإسلام علمنا بعض القيم والثوابت، علمنا الحياء، علمنا الشجاعة، علمنا المروءة، النخوة، الحب في الله، الإيثار، الصدق، الأمانة، إلى ما يستند هؤلاء الملحدين. يعني ايه هي القيم أو الثوابت اللي بيشتغلوا عليها علشان يقولوا لا إله، أنا ما عنديش رب، أنا ما عنديش نبي، أنا ما عنديش معجزة، أنا مش مؤمن باللي أنتوا بتقولوه. يعني إيه جزع يحن للنبي ويعيط له؟ كلام أنتوا بتقولوه ده خرافة، ده كلام فارغ، ما فيش نخلة هتعيط علشان راجل سابها ومشي. طيب إلى ما يستندون من قيم وثوابت، وما هي الثوابت الإنسانية لدى هؤلاء؟ لأنهم طبعا في النهاية هو مجموعة مكونة من تركيبة إنسان. فالبحث في أردنا أن نفتش عن إنسانيته أو بداخله، على ما يستندون وما هي القيم والثوابت التي يستند إليها هؤلاء أصحاب المفهوم، مفهوم الإلحاد مثلا.
الذي ينكر وجود الله عز وجل الذي ينكر وجود الله عز وجل ليس عنده ثوابت.
نعم.
وليس عنده قيم. هو ينكر وجود الله، ومن ثم ينكر الرسل الذين أرسلوا من عند الله عز وجل.
تمام.
ومن ثم ينكر المعجزات التي جاء بها الأنبياء. فالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى بشر، يدعو البشر إلى ماذا؟ إلى الأمانة، إلى بر الوالدين، إلى الصدق، إلى العفاف، إلى الطهارة. كل هؤلاء،
لا دعنا من الرسل، احنا حضرتك قلنا سيبنا من قال الله وقال الرسول، العقل بينفي التعامل بشجاعة ومروءة ونخوة. يعني هؤلاء مثلا لو واحد شاف فيهم واحد بيعتدي على امرأة في الشارع مش هيلاقي نخوة عنده انه يقوم
مفيش الكلام ده. ما فيش حضرتك مفيش قيم نهائي. ما هو ينكر وجود الله. فكل ما جاء من عند الله, ما القيم دي جت لنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ارسلها الله عز وجل الينا عن طريق الرسل. فهو ينكر جميع القيم ولا يتعامل. هو يتعامل في هذا الكون من خلال نظرية داروين. الصدفة الصدفة هي التي أوجدت الكون, ثم بعد ذلك يتعامل في المجتمع مجتمع الغابات. القوي يأكل الضعيف. من الممكن والعياذ بالله أن تمارس الفاحشة مع أي امرأة تأكل القوي الضعيف. المبدأ عنده ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. لا ثواب لا عقاب لا حساب.
يعني لا يفكر في إنسانية الإنسان, ولا يفكر من أين أتى الإنسان وإلى أين سيذهب الإنسان, ولا كيف خلق, ولا كيف تكون في بطن أمه, ولا كلام ده.
لا يوجد هذا نهائي عند هؤلاء.
أرحام إيه تاني كده فضلتك؟
ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. بمعنى أرحام الإنسان يولد من رحم أمه. أرحام تدفع وأرض تبلع. يدفن في التراب ثم بعد ذلك يصير كأن لم يكن. هو جه في الدنيا والدته أو والده علاقة طبعا ما فيش بقى العلاقة الشرعية والزواج ولا غير ذلك. الموضوع زمنول إيه مباح والعياذ بالله يفعل كيفما يشاء. وأرض أرحام تدفع وأرض تبلع. لا ثواب ولا عقاب ولا حساب.
أنا عايز يعني أخذ طرف الخيط من كلام سيدنا فضيلة الشيخ إبراهيم حسن وأتحدث إلى حضراتكم بأن الكلام عن هذه الظاهرة ليس طرف عقلي وليس سبق إعلامي ولا هو مثلا وقت عايزين نقضيه ونتكلم فيه, لا, إنما الحديث عن أشياء وجدت مناقشتها بالعقل. إذا كنت أنت أيها العاقل الذي تعمل عقلك بالليل والنهار تؤمن بما تقول وتدري أنك تفهم وتعي ما تقول تماما, فعلينا أن نتواجه مع هؤلاء سيدنا وأن نقول أننا يجب ألا نتناول الأمر بإفراط ولا تفريط, ولكن نبين حاجة مهمة جدا. إن حضرتك عايز تقول لي إن حالة الإلحاد نفسها هي حالة من التمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى كل النظم المجتمعية.
أكيد.
يعني هو مش عايز يقول إن أنا عندي ثوابت, أنا ما عنديش قيم, أنا ما عنديش حاجة اسمها يعني شيء يردني, أنا لا أريد أن يكون هناك رادع, أنا ما عنديش حاجة اسمها عيب ولا حرام ولا ما ينفعش, أنا عندي حرية. ويفهمون الحرية بمفهوم يعني ضيق, وهو حرية الإنسان في أن يتصرف كيفما يشاء. ولكن حضرتك عايز تبين لنا إن هم أساسا متمردين على النظم المجتمعية, بل تمردوا على الله سبحانه وتعالى وهو خالق الأكوان جل وعلا سبحانه جل جلاله. فعلى من يعني سينظمون اعتباراتهم واحترامهم وإلى من سيحترمون بعد ذلك من أشخاص. طيب اتفضل فضلتك كلمنا أكتر عن هذا المفهوم العام, ولكن قبل ما نخش في أسباب انتشاره ولماذا هؤلاء يلحدون وأسباب وجود هذه الظاهرة في مصر بلد الأزهر الشريف وبلد العلم والعلماء وبلد الألف مأزنة وكعبة العلم كما قال الإمام الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود, قال إذا كانت الكعبة هي قبلة الصلاة لكل المصلين في بلاد العالم فإن الأزهر هو قبلة العلم والعلماء في مصر للمصريين ولغيرهم من شتى بلدان العالم. طيب حضرتك كرجل أزهري عاوز تقول لنا إيه عن هذا المفهوم عموما قبل ما ندخل على أسباب انتشار الإلحاد ولماذا يلحدون؟
أحب أقول أن الإلحاد ليس خاص بالمسلمين. يعني نظرية الإلحاد أو الملحدين ما ينفعش أن أنا أقول أن دمت في الدين الإسلامي.
تمام.
لا, الإلحاد ليس خاص بالمسلمين, ولكن في هناك من المتمردين أو من الملحدين على الديانة النصرانية, وهناك من الملحدين الذين يتمردون على اليهودية. فالإلحاد ليس خاص, لأن بعض الأحباب وبعض الشباب ملحد يبقى مسلم ولا يعترف بوجود الله. فهم خاطئ.
صحيح.
فهم خاطئ.
صحيح.
لا, ده في النصارى وفي عند اليهود هناك ملاحدة وهنا ملاحدة, فما ينفعش أن احنا نقرن الإلحاد بالإسلام. طيب عايزين نرجع كده شيخ محمود لنشأة الإلحاد وبداية الإلحاد, فنلاقي مثلا أن داود في المزامير, سيدنا داود عليه رضوان الله في المزامير ناقش بعض الملحدين. منلاقي أن قبل سيدنا المسيح ب 300 سنة كان ما يسمى هناك أنكمصدر. هذا الشخص كان أيضا من الملاحدة الذي لا يعترف بوجود الله. أنكسيمندر عفوا كان اسمه أنكسيمندر وأنكسيمنس. ثلاث الاثنين دوما أنكسيمندر وأنكسيمنس من المدرسة الإلحادية التي لا تعترف بوجود الله. بيقولوا إيه؟ إن الكون دوت مخلوق من ثلاث حاجات.
لا أنت سبتك كده أخذتنا إلى تشعب كبير يحتاج منا إلى أن نفرد بعض الحلقات القديمة في هذا الشأن، لأن حضرتك كده يعني عايز مجموعة من الحلقات المتوالية لنتكلم عن المفهوم في حد ذاته، لأن حضرتك قلت لي أن ظاهرة التمرد على الله سبحانه وتعالى لا تخص الإسلام ولا تخص المسلمين وحدهم ولا يجب أن يناقشها علماء الإسلام وحدهم، وإنما تخص كل الديانات،
الأديان السماوية
وكل الأديان السماوية، وأن التمرد في حد ذاته ممكن ينتشر إلى أن يأخذ الأخضر واليابس بدعوى الحرية ومفهوم الحرية الذي اختلط لدى البعض فهمه في هذه المرحلة. أعزائي المشاهدين، يعني مضى الوقت من بين أيدينا سريعا في هذه الصحبة الرائعة، ولكن نختم هذه الحلقة على أمل بمشيئة الله تبارك وتعالى أن نلتقي بحضراتكم في الحلقات المقبلة لنتحدث سويا. أشكر باسم حضراتكم فضيلة الشيخ الجليل الشيخ إبراهيم إبراهيم حسن سعد إمام خطيب مجمع الشيخ حسنين بمدينة المنصورة، وكنت معكم في هذا اللقاء الماتع. أشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن تكونوا معنا في اللقاءات القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي للدعاة المصلحين، رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا،
إنما الإسلام رحمة.